بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 21 من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر رحمه الله، ولازلنا في التعليق وفي شرح النوع 24 في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. وانتهينا في درسنا السابق فيما يتعلق بالطريقة الأولى من طرق أنواع التحمل، وهي السماع. ثم الطريقة الثانية أيضا، هو النوع الثاني من أنواع التحمل، وهو القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهي طريقة العرض. ونبدأ درسنا اليوم الدرس 21 والجزء الثالث في الكلام عن طرق تحمل الحديث وآدابه، ومع النوع الثالث أيضا من أنواع التحمل، وهو الإجازة. بعد السماع والعرض يأتي النوع الثالث من أنواع التحمل، وهو الإجازة، أن يأذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته، أو يقول له: أجزت لك أن تروي مروياتي، أجزت لك أن تروي مروياتي. لذلك تسمى هذا النوع تسمى الإجازة، والرواية بها جائزة عند جمهور علماء الحديث. وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، ونقضه ابن الصلاح، نقض الإجماع بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها بالإجازة، وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروزي صاحب التعليقة، وقال جميعا الماوردي والمروزي، قال: لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. وكذلك روي عن شعبة بن الحجاج وغيرهم من أمة الحديث وحفاظه، وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو شيخ محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوايلي السجزي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. إذن أشار الحافظ ابن كثير هنا إلى الخلاف في المسألة، وهل يجوز الرواية وتحمل الحديث لإجازة بهذا النوع من أنواع التحمل. فأشار إلى أن جمهور علماء الحديث أجازوا الرواية بالإجازة، وذكر من خالف الجمهور ولم يعتبر الإجازة من أنواع التحمل. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أيضا: ثم هي أقسام، يعني الإجازة أقسام. قال: أحدها إجازة من معين لمعين في معين، معين معروف، لمعين يعني محدد، في معين يعني في كتاب معين، بأن يقول: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، عين هذه الكتب. والشخص هذا معروف، الشيخ الذي أجاز من معين لمعين، أيضا التلميذ معين، حدد تلميذا معينا، فالشيخ معين والتلميذ معين والكتاب الذي أجازه الشيخ أيضا معين. هذا القسم الأول. قال: وهي المناولة، وهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأن في معنى المرسل عندهم عند الظاهرية، إذ لم يتصل السماع. فجمهور العلماء على أن هذه الإجازة جائزة ويعمل بها أيضا، يعمل بها. الثاني قال من أقسام الإجازة إجازة لمعين في غير معين، في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه، أو ما صح عندك، أو ما صح عندك من مسموعاتي، ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي. وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا، إجازة المعين تلميذ معين في غير معين، يعني لم يحدد الكتاب، جميع الكتب، جميع المرويات، أيضا هذا جائز. هذا قسم الثاني من أقسام الإجازة كما يقول ابن كثير. وأيضا قال الثالث من أقسام الإجازة، الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله أو لمن أدرك عصري، أو يقول أجزت ذريتي ونحوها، هذه تسمى الإجازة العامة يقول ابن كثير، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبو الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدثي المغاربة رحمه الله. قال وأما الإجازة للمجهول، هنا يأتي بفائدة، أما الإجازة للمجهول أنه يقول الشيخ أجزت لفلان، أجزت لرجل لم يحدد لم يعين، الإجازة للمجهول. قال أو بالمجهول، بالمجهول يعني كتاب السنن، والذي هي أكثر من كتاب في السنن، لم يعين الكتاب، قال ففاسدة، هذه الإجازة فاسدة يقول ابن كثير، فاسدة. قال ففاسدة وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين، لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم. قال ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب ممن لمن أحب من لمن أحب روايته عني، لو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي وسوغه غيره وقواه ابن الصلاح. يشير إلى الخلاف حافظ ابن كثير رحمه الله في مثل هذه المسائل. قال وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود قال لرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني أولاد الأولاد. قال وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة، ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة. وكذلك ضعف ابن الصلاح وورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله، وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب أن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه، ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم. هكذا قال ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف. قال وأما الإجازة، يعني الإجازة لغيره مما يرويه إجازة، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت. قال ممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. وقال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. هنا ينتهي كلام ابن كثير رحمه الله، ونقرأ كلام الشارح أحمد شاكر رحمه الله في هذا الكتاب الباعث الحثيث لما سبق من هذا النوع الثالث من أنواع التحمل وهو الإجازة. يقول أحمد شاكر رحمه الله: الإجازة أن يأذن الشيخ لغيره أن يروي عنه مروياته أو مؤلفاته، وكأنها تتضمن إخباره بما أذن له بروايته عنه. وقد اختلفوا في جواز الرواية والعمل بها، فأبطلها كثير من العلماء المتقدمين. قال بعضهم: من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه قال أجزت لك أن تكذب علي، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. وهذا يصح لو أذن له في رواية ما لم يسمع مع تصريح الراوي بالسماع، لأنه يكون كذبا حقيقة. أما إذا كان يرويه عنه على سبيل الإجازة وهو محل البحث فلا. يرد عليهم أحمد شاكر رحمه الله، ثم يقول: وقال ابن حزم إنها بدعة غير جائزة، ومنع الظاهرية من العمل بها وجعلوها كالحديث المرسل. وهذا القول يعني إبطالها ضعفه العلماء وردوه. يقول أحمد شاكر: وتغالى بعضهم فزعم أنها أصح من السماع، وجعلها بعضهم مثله. قال الآن يرجح في هذه المسألة أحمد شاكر رحمه الله، قال: والذي رجحه العلماء أنها جائزة يروى بها ويعمل، وأن السماع أقوى منها. قال ابن الصلاح: إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها، وفي الاحتجاج لذلك غموض. ويتجه أن نقول، يقول ويتجه أن نقول: إذا أجاز لغيره أن يروي عنه مروياته وقد أخبر بها جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا في القراءة على الشيخ كما سبق، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة، والله أعلم. ثم يقول أحمد شاكر: وقال السيوطي في التدريب، وقال الخطيب في الكفاية: احتج بعض أهل العلم بجوازها بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر، ثم بعث علي بن أبي طالب أخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس، وقرأها على الناس. يقول أحمد شاكر: أقول وفي نفسي في قبول الرواية بالإجازة شيء، وقد كانت سببا لتقاصر الهمم عن سماع الكتب سماعا صحيحا بالإسناد المتصل بالقراءة إلى مؤلفيها، حتى سارت في العصر الأخيرة رسما يرسم لا علما يتلقى ويؤخذ. ولو قلنا بصحة الإجازة إذا كانت بشيء معين من الكتب لشخص معين أو أشخاص معينين لكان هذا أقرب إلى القبول. ويمكن التوسع في الإجازة لشخص أو أشخاص معينين مع إبهام الشيء المجاز، كان يقول له: أجزت لك رواية مسموعاتي، أو أجزت رواية ما صح وما يصح عندك أني أرويه. وأما الإجازات العامة يقول أحمد شاكر: كأن يقول أجزت لأهل عصري، أو أجزت لمن شاء، أو لمن شاء فلان، أو للمعدوم، أو نحو ذلك، فأني لا أشك في عدم جوازها. قال أحمد شاكر: وإذا صحت الرواية بالإجازة فإنه يصح للراوي بها أن يجيز غيره، ويجوز لهذا الغير أن يروي بها، وخالف بذلك أبو البركات الأنماطي، فذهب إلى أن الرواية بها لا تجوز، لأن الإجازة ضعيفة، فيقوى الضعف باجتماع إجازتين. ثم يقول أحمد شاكر: قال النووي في التقريب: والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وبه قطع الحافظ الدارقطني وابن عقدة وأبو نعيم وأبو الفتح نصر المقدسي، وكان أبو الفتح يروي بالإجازة، وربما والى بين ثلاث، يعني تابع بين ثلاث إجازات كل واحدة منها رواية بالإجازة عن مثلها. ثم يقول أحمد شاكر رحمه الله: ولفظ الإجازة وضعها مما قلنا، والأصل أن يقوله الشيخ لافظا به، فإن كتبه من غير نطق رجح السيوطي إبطال الإجازة، وهو غير راجح، بل الكتابة والنطق سواء. هكذا قال. قال ابن الصلاح: ينبغي للمجيز إذا كتب إجازة أن يتلفظ بها، أن يتلفظ بها. وقال: فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة إذا اقترن بقصد الإجازة، غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها. قال أحمد شاكر: وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيها القراءة على الشيخ، مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبار منه بما قرئ عليه، وهذا هو الحق. يقول أحمد شاكر: وهذا هو الحق، وبهذا الدليل نرجح أن الكتابة فيها كالتلفظ سواء. ثم قال: واستحسن العلماء الإجازة من العالم لمن كان أهلا للرواية ومشتغلا بالعلم لا الجهال ونحوهم، وذهب بعضهم إلى أن هذا شرط في صحتها. قال ابن عبد البر: إنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده، وهذا قول قد يكون أقرب إلى الصواب من كل الأقوال. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله عن هذا النوع من أنواع التحمل وهو الإجازة. قرأنا ما أردنا أن نذكرها، ونقلنا لكم كلام أحمد شاكر بكامله في شرحه لكلام ابن كثير رحمه الله. ثم قال أحمد شاكر، قال ابن كثير: القسم الرابع، يعني النوع الرابع من أنواع التحمل بعد السماع والعرض والإجازة. قال: القسم الرابع المناولة، والمناولة فيها قولان: هل تعتبر سماعا أم لا المناولة؟ قال: فإن كان معها إجازة. المناولة يعني ناوله كتابا وقال: أرويه عني. قال ابن كثير: فإن كان معها إجازة، يعني معناته هذا يعتبر إسماع عند أكثر العلماء، فإن كان معها إجازة، مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له: أروي هذا عني، أو يملكه إياه، أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول: أروي عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد قال الحاكم، الآن يذكر قولين في هذه المسألة عرض المناولة، هذه من أنواع التحمل والرواية بعد السماع والعرض والإجازة، هذا النوع أو القسم الرابع من أقسام أنواع التحمل. قال ابن كثير: وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم والشعبي من الكوفة، وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة، وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر، وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقلوا عن جماعة من مشايخه، يعني الحاكم رحمه الله. قال ابن الصلاح: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. هذا القول الأول الذي ينقله ابن كثير رحمه الله عن الحاكم، عن الإمام الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، ذكر قولين لأهل العلم: هل هذا عرض المناولة يعتبر سماع، هل هو محل سماع ولا لا، ولا لا يعتبر. فذكر القول الأول، قول هؤلاء العلماء، أن هذا إسماع، ثم يأتي بالقول الثاني. قال ابن كثير: ثم قال الحاكم، والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال، أنهم لم يروه سماعا. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عهدنا أمتنا، وإليه ذهبوا وإليه نذهب، والله أعلم، والله أعلم. هنا يقول أحمد شاكر رحمه الله تعليقا: قال السيوطي في التدريب والأصل فيها ما علقه البخاري، يعني الدليل على المناولة على هذا النوع الرابع من أنواع التحمل المناولة، قال الأصل فيها ما علقه البخاري في العلم، دليل على المناولة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وصله البيهقي والطبراني بسند حسن. هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ناوله الكتاب، فصحت التحمل بالمناولة. يقول أحمد شاكر رحمه الله تتمة كلامه قال: قال السهيلي احتج به البخاري على صحة المناولة، وكذلك العالم إذا ناول تلميذه كتابا جاز له أن يروي عنه ما فيه، قال وهو فقه صحيح. ثم قال أحمد شاكر: قال البلقيني وأحسن ما يستدل به عليها ما استدل به الحاكم، وأيضا هو في البخاري رقم 64 من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى، يعني ناوله إياه مع عبد الله بن حذافة، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يعني يناوله إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. هذا كلها مناولة. فالبلقيني رحمه الله يستدل على أن هذا النوع من أنواع التحمل وهو المناولة دل عليه الدليل، وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه رقم 64، فهي مناولة. يقول ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى، يعني ناوله عبد الله بن حذافة الأمير، ناوله وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يعني يناول أيضا هذا الكتاب إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فهذه مناولة كلها مناولة إلى أن وصل إلى كسرى. قال أحمد شاكر: وقد نقل ابن الأثير في جامع الأصول أن بعض أصحاب الحديث جعلها أي هذه المناولة أرفع من السماع، لأن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع منه وأثبت، لما يدخل من الوهم على السامع والمستمع. قال: وهذه مبالغة، قال النووي والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة. من هنا ينتهي كلام أحمد شاكر في تعليقه على كلام الحاكم رحمه الله. لا نعود إلى أصل الكتاب من كلام ابن كثير. قال ابن كثير رحمه الله: وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب، وإما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب، يعني اكتفى بالمناولة، أعطاه ناوله الكتاب ثم أمسكه الشيخ عنده الكتاب، وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه، ولم يعره إياه يعني اكتفى بمناولة إياه ثم أمسكه الشيخ عنده الكتاب، فإنه منحط عما قبله، يعني أقل درجة، هو نوع من أنواع المناولة لكن أقل درجة، حتى أن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. هنا ابن كثير ينقل عن ابن الصلاح ثم يقول ابن كثير: قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه، يعني نفس الدرجة، والله أعلم. ثم قال ابن كثير: ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية، فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه، والله أعلم. ثم يقول ابن كثير: مسألة هنا يأتي، يعني إذا حدث الآن التلميذ إذا ناوله الشيخ كتابه وحدث الشيخ الآن بما في هذا الكتاب، ماذا يقول عند التحديث؟ هنا يقول ابن كثير: ويقول الراوي بالإجازة، يعني إجازة مع المناولة المقصود، أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، أنبأنا إجازة، ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين، يعني أنبأنا إجازة، حدثنا إجازة، هذا هو المراد. ثم قال ابن كثير: وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال، يعني يقولون حدثنا بدون أن يقولوا حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة، لا يقولون، يقول يجوز له أن يقول حدثنا أو أخبرنا. ثم قال ابن كثير: والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا، بل مقيدا، مقيدا يعني بالإجازة، حدثنا إجازة، هذا إذا ناوله الكتاب الشيخ فهو يصح هذا التحمل على الراجح مما ذكرنا سابقا مع الخلاف الذي أشار إليه ابن كثير رحمه الله. لكن الآن إذا حدث هذا التلميذ بما تناوله من شيخه ماذا يقول؟ يقول حدثنا إجازة، أخبرنا إجازة، هذا هو الراجح الذي عليه جمهور المحدثين. قال: وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد. انتهى درسنا اليوم في هذه الطريقة وهذا القسم. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لمحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.